ويتنافسوا على الروابط ويتنافسوا على ركن السيارة ويتنافسوا. أنت تركب هنا سيارة يجب أن تعيش بنفسك مع الذي يمشي في الجبل على الشمس ولا يجب تأثر بفعله وتأثر بعمله وتأثر بجهاده، ولولا هو جهاد جاهد ويقتل ويتعذب وتخاف الأحصان وتخشى هذه الأحصان لا تأثر بها تخشى. فهذه الأموال يجب أن تحرك بمقدار وبقدر الحاجة، ويجب أن يكون هناك بخل في أموال المسلمين، ويجب أن يكون هناك ضبط. حتى قال الله نفسه أنه يولى على الأموال رجل عرف بأن يده سبيل منه. من أراد أن يكون كريم يكرم بالمال ويكرم بما يخصه ما يكرم في أموال. الشاهد تكلمنا كل هذا الكلام فلن يعني يمكن أن يتكلم أكثر من كل حسب هذا التمويل. يجب أن يكون هناك جهاز يضبط الموارد ويضبط المخارج، حيث تكون موارد شرعية وصحيحة ومخارج شرعية وصحيحة، لأن جهاز المال أول الأيد التي يضرب في الأسر. ماشي؟ إن شاء الله تعالى هذا المعلوم الذي يجب أن يكتب فيها في الراس ويمسح في الأسر ويذكر بها حتى ما يحصل هذا الأسر. من الأجهزة الهامة وعلى رأس الأجهزة خاصة في مرحلتكم أنتم جهاز الإعلام. كيف يسمع الناس بك الثورة والجهاد يقوم على الرجال والمال. الثورة والجهاد يقوم على الرجال والمال. إذا قتل الرجال وما جاء غيرهم ينتهي. إذا نفذ المال وما جاء غيره لا يأتي. كيف يأتي الرجال والمال؟ يأتي بالدعوة. كيف تصل الدعوة إلى الناس؟ تصل بالإعلام. فجهاد الإعلام من أهم الأجهزة. شوف الجهاد العسكري والجهاد هو مثل الروح لكل الأجهزة. كل الأجهزة إذا كانت قوية ومتكاملة وليس هناك جهاد عسكري وليس هناك جهاد عندنا جسد جميل كبير بلا روح ميت يتفسخ ويتعفن. ولكن جهاد عسكري لوحده روح لا يمشي. روح لا يتحرك. الروح يحتاج إلى جسد يجلس ويتحرك. هذا الجسد فيه أعضاء رئيسية. الرأس رئيسي، اليد رئيسي، الرجل رئيسي، أجهزة رئيسية. وفي أجهزة فرعية يمكن أن يحيى الجن بدون أذن هامة، ولكن يمكن أن يعيش الإنسان بدون أذن. فهمت؟ فهناك أجهزة رئيسية. بدون جهاز عسكري، بدون جهاز ليس هناك حياة في كل الأجهزة. مع وجود الجهاز العسكري يجب أن تكونه أجهزة رئيسية. من هذه الأجهزة الرئيسية هنا جهاز التمويل، جهاز العسكري، جهاز التمويل، جهاز الإعلام. اليوم المعركة في كل الدنيا أصبحت معركة إعلام. 90% من المعارك إعلام. دول تنتصر بالإعلام وتنهزم بالإعلام. في كتاب إن شاء الله أخوكم تقرأوه عن سياسة الحلفاء في حرب الخليج والإعلام. كيف داروا الحرب في الإعلام؟ وكيف حصل الإعلام؟ وكيف الدول الغربية الحرة منعت الصحف أن تتكلم في موضوع حرب الخليج؟ ومنعوا المظاهرات في حرب الخليج، ومنعوا ثلاثة أنباء كلها في حرب الخليج، وجاء شوان الصوت الذي أدار حرب الخليج الجنرال، وشكل لجنة إعلامية تجتمع بالصحفيين تعطيهم ما تريد من أسوار وتحسب ما تريد من أسوار ويمنع على الصحفيين الدخول. وكان عضو الدائرة المشتركة للتنسيق الإعلامي بين المسلمين والكفار في حرب الخليج رجل عقيد، هو الذي كتب الكتاب عن السياسة الإعلامية للخلفاء في حرب الخليج، وهو عقيد سرير جنرال. فالرجل هذا هو الذي أدار السياسة الإعلامية. وكيف وضعت سياسة الراديوات والمحطات لإقناع المسلمين بأن حسان كذا وخطة كاملة لكل سلاحة الأرامكم. الشاهد الإعلام أصبح هو صميم المعركة. ويجب أن يتوجه الإعلام إلى شريحتين أو ثلاث شرائح رئيسية. الشريحة الأولى الناس الذين تقاتل من أجلهم يجب أن يصلهم الصوت ويقنعهم بالمعركة. ونعود إلى الكلام في الثورة بلا شعب بلا جهاد لا تقنع. فكيف تقنع الناس في هذه الثورات بالدعوة؟ كيف الدعوة بالإعلام؟ صحيح؟ الشريحة الثانية يجب أن تخاطب المسلمين وتحشد مليار مسلم في مقابل مليار صوت حتى تستطيع أن تستمر في المعركة. الشريحة الثالثة الأعداء في صفوفه. كيف توجه للغرب إعلام؟ كيف توجه للصين نفسه إعلام؟ كيف يكون عندك إعلام لوكالات الأنباء؟ كيف تتصل بوكالات الأنباء؟ هذا كله عمل يجب أن يكون عندك جهاز. عمله كثير، يجب أن يكون هناك أرشيف يجمع الكتب والمكتبات، يكتب ويترجم ينسخ يحفظ وكالات الأنباء عناوين أو صفحات كيف تراسلها بأي صيغة تكتب متى تثبت متى تقول متى. للأسف المسلمين يكذبوا لصالح العمل الإسلامي واخترعوا لنا كذب إسلامي أيضا في الآخر، صار كل شيء عندنا إسلامي حتى كذب إسلامي. الكذب في الإعلام لا يكذب، أكثر شيء مسموح للمسلم فيه إذا أراد أن لا يقول الحقيقة بمصلحة وضرورة أن يقول عملنا عملية كسرنا العدو ثلاثة، وأنت كسر 13 يقول وأصيب بعض الأخرى هنا ما يقول 13 حتى لا تنطق عملية المسلمين، أما يقول أصيب شخص هذا كذب. فهمت؟ وعندنا تجربة طويلة عريضة في الجهاد في بلاد الشام، جهاد خام على الكذب، فقرأوها إن شاء الله في إعلامه الأساسي خام على الكذب. ونستعين من هذا الكافر جبارة ولعنة الله على الكافرين، كان يقول كانت خطبنا في الإعلام أن صدقنا في مواجهة الكذب النظام، فأصبح ما نقول من عمل يوم من أفضل مصدر ثقة لكل ثلاثة أنباء يعرف الإسلام، النظام هو الذي يجب. فأنت أما إذا استوى المسلم الكافر في الكذب فما عاد تأخذ الحق ولا باطل وضيعت الحق. المهم الإعلام له تفصيل وكيف نعمل في الإعلام. القصد نقول جهاد الإعلام من أهم الأجهزة ربما يأتي في الأولوية الثانية بعد العمل الحق، لأن الإعلام معرفة بكل معرفة معرفة وله خطة وفر وفر وماذا تقول من الأشخاص وماذا تفعل. والإعلام هو مهمة الناس الموجودين في الخارج في الغالب. فالشاهد أختصر لنا قصة كثير، نقول أنه يجب أن يكون كما يكون هناك جهاز عسكري له خطة عمل عسكري وتقسيم أجهزة عمل عسكري، لما يكون هناك جهاز الإعلام له خطة إعلام وأقسام في الإعلام، قسم للمنشورات وقسم للدعوة الداخلية والخارجية والأسرية. فيجب أن نضع خطة كاملة حسب ما عندكم لموضوع الإعلام وكيف الإعلام وتحديد الشرائح التي نخاطبها، نخاطب أهل الداخل، نخاطب المهاجرين، نخاطب المسلمين، وكل ما معناه هي صفاتها وما هي تفسيرها وكيف نخاطبها وماذا نقول وماذا نترك إلى آخره. خطة طويلة في الإعلام، وهناك كتب متخصصة في الإعلام إن شاء الله ممكن نضع بعضها تحت تحتها. كما إعلام في الإعلام الإسلامي التصوير الإنسان يقرأ ويستفيد، ويجب أن القائم على الإعلام يدخل دورات عسكرية، يدخل عمليات، يدخل ولكن بعدين يتخصص. وكل فترة وفترة يجب على الأمير أن يسحب كل العناصر الموجودين في هذه الأجهزة المدنية من طرف إليه ويعيد تدريبهم ويعيد شحنهم ويعيد إرسالهم للقرى ويعيدهم للجهاد. فالذي يموت يكتب ونكتبه ويكون كثيرا عند الله سبحانه وتعالى، والذي يعيش يعيش وقد اكتسب خبرة فيصبح كتابته تختلف عن كتابة الخارج. الجهاد الذي يليه أجهزة الفرعية، مثلا الجهاز العسكري، الجهاز الفني، الجهاز الإعلام، يأتينا الجهاز الفني وقضايا الاتصالات والتكنولوجيا وكل شيء يتعلق بالأجهزة والتكنولوجيا يكون عند فرش هذه المسألة. بعد أن توفر للداخل أجهزة مخورة في الاتصالات تكبير عن بعد إلى آخره، يجب أن تطور هذا السؤال لأن أصبحت معظم المعارف توفر عليه قدرات كثيرة في هذه التكنولوجيا والاتصالات والأسلحة. ثم تستخدم أجهزة جهاز الأرشيف تحفظ فيه كل وثائق العمل تبعك وتشفرها وتشفرها بطريقة معينة تضعها بشكل أمين. المراسلات التي حصلت، العمليات التي حصلت، تكتب تاريخ الجماعة كيف تحصل العملية إلى آخره، تحفظه كله في أرشيف. عندك جهاز الأمن، جهاز الأمن الداخلي يكافح عملية التجسس والاختراق التي يمكن أن يقوم بها مختلف صنوف الأعداء. أقل الناس ممكن أن يتجسسوا عليكم هم من يستطيع أن يجلبه الصينيون من أهل البلد فيدخل فيكم. والآن معظم الثورات تفشل في الاختراق والتجسس، معظم غلايبر عسكريا يضرب معظم الثورات يضرب من وهناك. وهذا أخطر لأنه لم تشعر به، من سيتجند لصالح من يبدو أنهم أصدقاء، السعودية تتجند عندكم عملاء لصالحها والتركية تتجند عملاء لصالحها والباكستان تجمد عملاء لصالحها، وكل واحد من مجاله والباكستان تختار عملائها من الجامعة الإسلامية الذين يعملوا عندها، والسعودية تختار عملائها من المهاجرين، وتركيا تختار عملائها من الناس اللي يقيموا هناك. وأول من يحصل بالعمالة الشخص الذي أوكلت إليه المسؤولية، فيكون رئيس الجهاز الذي عند قوة المجمد. ولذلك يجب أن يكون هناك منهاج تربوي من أجهزة على الهامش هذا الجهاز التربوي، هام جدا 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 عندكم. ذكر الآن وقت جهاد السري ويشرف على وضع المناهج التي تدرس بالتعاون مع مركز الدراسات وبالتعاون مع الأسيس والمصر والمصر عندكم وضع تراريخ لتدريس الدين لتدريس اللغة العربية لتدريس العقائد لتدريس الإيمان لتدريس الجهاد لتدريس المعنى حتى لما يخرج من عندك مسؤول يكون محصن وعنده لقاح في دمه ضد كل عملية التجميد والاستراق لأنه هو في ذاته خلية متحركة. هذا جهاد السرية. نعود للجهاد الأمني عند الجهاد المدافعي عند الجهاد الخارجي عند تمارس عمليات استراق على العدو. ذكرنا في المرة الماضية أنه عندك أحداث كونية ممكن تدخل في مرحلة من المراحل في الصراع بالذات فإلى الآن تجند ناس جميلة بشكل جيد جدا 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 ثم يرسل ويرسل في هذه الأحوال على أنهم أعضاء الأحوال الكونية ويصبحوا المسؤولين فيها ففي لحظة من اللحظات أنت تكتشف مخططات الأحوال الكونية هذه ويعطونك الأخبار أول بأول في لحظة من اللحظات تستطيع تعرف كيف تسجل حكومة هؤلاء الذين سيستخدموا في غرب البلاد هذا كله جهاز الاستخبارات يكون عندك جهاز أمن واستخبارات وعمليات خارجية المهم تستحدث من الأجهزة كما قلنا القاعدة الأساسية في الأجهزة أن الجهاز يستحدث في الوقت الحادث وعلى قدر الحال. ننتقل لا نطيل هذا كله في الشهر الملحقة وكل هذا تحت عنوان أساسيات الضرورات في موضوع حرف النقطة الثالثة نذكر في النقطة الأولى والثانية أن النقطة الأولى ضرورة تمييز جماعة جهادية مسلحة تجمع الناس المقتنعين في الجهاد وفي العمل المسلح. النقطة الثانية ضرورة قيام أجهزة وإداريات وبناء التنظيم على الفكرة. النقطة الثالثة الآن ضرورة أن تطلع القيادة الواحدة للتنظيم في القرار على صعيد إدارة العمل العسكري والسياسي في آن واحد. كل الثورات تقع في مشكلة قيادة سياسية وقيادة عسكرية. وغالب الدول الإسلامية فيها حركة إسلامية قديمة. الحركة الإسلامية لم تجاهد. هذا يتكرر في كتب الوضع نادر الوضع عندك. الحركة الإسلامية بكاملها لم تجاهد. مجموعة من الشباب خرجوا يريدوا يجاهدوا فينشقوا عن الجسد الأساسي للحركة الإسلامية الذي لا يجاهد ويصبح عندنا جهاد عسكري إسلامي جهادي وجهاد سياسي إسلامي حزبي لما يقوم الجهاد يقع البلاء من العدو على الطرفين مع بعض لأنه يرى أن المسلمين يجاهدوا فما يميز هذا يجاهد هذا ما يجاهد فيقع البلاء على الطرف فالحركات السياسية الإسلامية تجد نفسها بين نار البلاء هؤلاء سببوا المشكلة فأصبح وقف الموادع فغالبا ينجر إلى الجهاد جاف. فتقرأ هذه التجربة حصلت بشكل واضح جدا في بلاد الشام. حصلت في مصر حصلت في الجزائر أن الذين جاهدوا جروا الذين لم يجاهدوا إلى المسلمين. فالذين لم يجاهدوا يأتي بحركتهم المدنية السلمية الغير معدة للجهاد ويدخل في هذا الجهاد. فيصبح عندنا عمل سياسي إسلامي وعمل جهادي إسلامي. فبعدين يقول يجب أن يتوحد المسلمين ويجب أن يكونوا تحت المفاوضات والمداخلات وتحت القضايا نتكلم عليها في المواجهة. فيصبح في مواجهة العدو كتلة جهادية إسلامية وكتلة إسلامية غير جهادية وكتل علمانية تريد أن تقوم بنفس الهدف ولكن على مبدأ علماني. فغالبا السياسيين الإسلاميين يتوصلوا إلى حل وسط مع العلمانيين القومي. ويتحالف هؤلاء الاثنين في عملية استيعاب العسكريين الجهادية. فقطعا للطريق على كل هذه المشاكل نقول يجب ان تكون اداره الجهاد السياسي والاعلامي والعسكري اداره مركزيه. المصيبه ان معظم المجاهدين يتفرغوا للعمل العسكري وللعمليات ولا يكون عندهم خطه سياسيه يستثمر عملياتهم ولا خطه اعلاميه يستفيد من عملياتهم فمن الذي ينطلق للاستفاده من عمليات المجاهدين؟ السياسيين الاسلاميين والعلمانيين القوميين. العلمانيين القوميين عندما يسمعوا بعملية المجاهدين ايش يقولوا؟ يقولوا قامت المعارضة ما يسمونها المجاهدين المسلمين، قامت المعارضة بعمليات على العدو لحتى يدخلوا انفسهم تحت مسمى المعارضة. صحيح؟ والاسلاميين لما يريدوا ان يصرفوا عمل المجاهدين يقولوا قام المجاهدون حتى يشعروا انفسهم تحت المجاهدين. والذي قام بالعملية لا يقول شيء ولا يستطيع المعارضة. هذا المشكل الذي يحصل في كل الشباب. ولذلك يجب ان يكون هناك تضافر كامل في العمل السياسي والاعلامي والعسكري لسياده المركزي. وانتم مرشحين لان ترتكبوا خطا قاتل ان يكون هناك في الخارج قياده سياسيه اعلاميه منقطعه عن الداخل فتتحول هذه القياده في الخارج هي حين جهاد سياسي إعلامي يستكثر عن المجاهدين وينمو على حسابه ثم يتحول هم نفسهم إلى صيادين في الماء العكر مثل باقيه. ليس لأنهم لا يباشروا القتال بأنفسهم ولا يشرفوا عليه، فقط يسمعوا بالعمليات في الداخل فيتبنون في الخارج، يعملوا إعلام، يجمعوا تبرعات، يوصلوا جزء من الأموال والتصريح للداخل، الناس تجاهد، ثم هم يحتفظوا على الباقي ويكبروا التمهيد، وشيئا فشيئا يشعر المجاهدين في الداخل أنهم يستغلون من قبل هؤلاء الناس، فيتحول هؤلاء الناس إلى أسوار حروب ودماء. وما أظن أن هناك أخف ولا أحقر ولا ألعن من المزاج بدماء الإنسان، المزاج بكل ما يريد، أما التجارة بدماء المسلمين وبخلاياهم فهذا من أخطر العالم. ففي من الناس من يريد الحياة الدنيا ودينها، وفي من الناس من يريد الدار الآخرة والفتنة. فلازم تبنى الجماعة على أن يكون القيادة لها عمل عسكري متضافر مع العمل السياسي متضافر مع العمل الإعلامي، وهذا أهم شيء في النظرية التي وضعتها، أن المجاهدين يجب أن يستثمروا طلقاته، يطلق قطع طلقات يستفيد منها، يطلق عشر طلقات يستفيد منها، يستثمرها إعلاميا، يجمع تبرعات فيجند الناس على أساسها، يحشد المسلمين، فتكبر قوته فيطلق عشر قذائف فيستفيد منها، ولا يطلق طلقاته هكذا في الهواء لا يستفيد منها ولا يسمع بها أحد ولا يستثمرها أحد إلا العدو والمنافقين من المسلمين وتجار الدماء وتجار الخير. يجب أن يكون هناك خطة لاستثمار العمل العسكري، لاستثمار العمل الواسع. تقوم بعملية واحدة. الآن يحضرني مثال الجهاد العربي والإسلامي في أفغانستان. بدأ مع الأفغان من سنة 2009، وبعض العرب حضر هنا أعداد قليلة، يمكن 7 أو 8، من سنة 8 قبل الدخول دخل العرب أفغانستان قبل الدخول مقابل الميلاد، فبقي العدد بالعشرات ووصل 100-200 إلى سنة 86. في سنة 86 في رمضان 86 حصلت معركة جادي بين الأفغان والروس، لما أرادوا أن يربطوا ممر جادي، وكان العرب موجودين، وكان الشيخ عبد الله العظيم رحمه الله وأبو عبد الله أسامة بن لادن وحوالي 120 واحد من العرب. فتطورت المعركة ولعب العرب دور حاسم جدا ضد الكوماندو السوفيتي في حسم هذه المسألة، وحصل خلاف وقتال مباشر بين الكوماندو السوفيتي والمجاهدين العرب في الروس. ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين الأفغان والعرب الذين معه. أريد أن أركز على الإعلام، معركة جادي 86 سخرها الشيخ عبد الله عزام تفسير إعلامي بديع، وكتب فيها وقاء وحاضر، وذهب الشيخ أبو عبد الله إلى السعودية وحاضر عن معركة، وذهب معه الله الناس لإشارة المعركة، وذكر الخسائر وكيف نقل الثمان. التسخير الإعلامي الذي حصل لمعركة جادي رفع عدد العرب خلال 6 أشهر بعد المعركة إلى 7000 من 2006. فكان الفضل الله سبحانه وتعالى وتوفق إليه الناس لتسليط الضوء الإعلامي على هذه المعركة وإبراز دور الجهاد العربي. طبعا إذا أردنا أن نستكمل نقول هذا الإعلام العربي تضافر مع إعلام غربي موافق، ومع تسهيل حكومي عربي للشيخ عبد الله وللمجاهدين العرب أن يفكروا هذا العمل الإعلامي، فصار في إجازة دولية وإجازة إسلامية وإجازة إسلامية توافقت كلها مع العمل الإسلامي، فكل وكالات لما تكلمت تضافرت، وتضافر العمل الإعلامي فأعطى نتيجة كبيرة في الفلسطين. هذا المحتوى بيحصل في قضية الفلسطين، لأنه المسلمين يريدوا أن ينكروا المسلمين في كردستان، والغرب يريد أن يدخل في معركة مع الصين، ويريد أن يورط المسلمين في معركة مع الصين، فأظن يحصل تجاوز وتحقيق النجاة، تستطيع أن تستغله بشكل إيجابي. الإعلام يجب أن يكون له جهاز، يجب أن يكون له خطة ومسير فيه البحث إن شاء الله عندنا تحدث 2-3 إلى كل إعلام، فرح أطماعه الوعد يوم نتكلم في هذا إن شاء الله. إذن النقطة التي قلناها يجب أن يكون هناك إدارة مركزية تدير العمل العسكري، نسخر له إعلام تستثمره سياسيا، لا يقول نحن مهمتنا عسكرية فقط ويترك الاستثمار للآخرين. هذا الخطأ ما يزال يحصل ويتكرر إلى يومنا هذا. كل حركات الجهاد التي حصلت استثمر تجار المسلمين تجار الحروب والدماء هذا العمل بشكل جزئي، واستثمره العلمانيون بشكل اكثر، واستثمره العدو بشكل كامل، وخرج المسلمون فقط للموت والاجر ان شاء الله، وخرجوا على الصعيد الفائده الاعداء في المستقبل. النقطة الرابعة يتعلق بموضوع القيادة. يقول ضرورة اطلاع القيادة بدورها الريادي على مستوى الإيمان بالفكرة وقدرتها على التضحية وإعطاء الخدمة والمساعدة. القيادة كل من أصبح قائد بدءا من الأمير إلى أمير المفرد. هذا عندهم يسمى أمير وأكثر الأفراد. فهذه المسؤولية وهذه الإمارة كلام كثير كتب فيه عشرات ومئات. ونحن قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام نتأسى فيه وكيف كانت قيادته وكيف كان سلوكه كقائد وكيف كانت قدوته كقائد وكيف كان ذنبه وتضحيته وكان أول الناس في المعركة وخلوده إلى آخره كلام كثير استفاد فيه كثير. ثم من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان الصحابة الذين تولوا إمارات والذين أخذوا أدوار قيادية كيف كانوا في السياسة وكيف كانوا في القضاء وكيف كانوا في الولاية هذه الفترة الكبيرة. القائد إذا لا يقرأ يعطى صفر في السياسة. قبل ومات موقفون لعنه الله وعيسى المكتبة فيها 6 ملايين كتاب. 6 ملايين كتاب. مكتبته التي كانت خاصة به تطور حتى أصبحت مكتبة الغنية في الكتاب. الأعداء كلهم يقرأوا، القاضي يقرأ. والمسلمين أجدر بهذا الكلام. أنا أذكر الشيخ عبد الله عزام رحمه الله لما كنا نخرج معه في دخول في الخروج كان أشوف لا أراه إلا أنه يقرأ. أغلب يقرأ. كل القاضي الكبار ترك الكتابات، المسلمين وغير المسلمين تركوا الكتابات ولا يقرأ الإنسان أن يكتب إلا إذا استفاد في القراءة. الشيخ أبو نعلى المولود رحمه الله قرأت له قال لما أردت أن أكتب أعطيت لنفسي من 3 سنوات قبل أن أكتب هكذا قال كلمة جميلة قال أفرغت في رأسي عددا من المكتبات أفرغت نفسي عدد من المكتبات مش عدد من الكتب يعني عدد من المكتبات الفارسية والعربية والأردية والكندية إذا خلقنا خبزا مخزون كبير استقرار بين يعني ولذلك يأتي ثلاثة من أفضل ما كتب في العلم الحركة الخاصة يجب أن تقرأ. فالشاهد نرجع للقدوة، القائد يجب أن يكون قدوة. أهم شيء في القدوة يجب أن يكون قدوة في الصدقة. يعني يجب أن يكون قدوة في حجم العطاء وقدوة في قلة الأجر. سيدنا سلمان الفارسي رحمه الله تولى إمارة مصر في عهد عمر بن مالك. فبقي والي على البصرة. فالبصرة مرة حصل فيها طوفان، طاب الفرات. وقع مدينة تجارية والمسلمين فتح الله على المسلمين فأصلح فيها أموال وفرص ودور وبيوت وقصور. فلما جاء الماء كل واحد أراد أن يخرج من بيته فرش وعفش وأولاد ومزارع ووالي وشكي. فلما وصل الماء إلى بيت الوالي سلمان الفارسي رحمه الله عنه رحمه الله أخرج عنده إخوانا يصلي عليها ويفتحر فيها إلى الناس بموقع صغير يتوضا به وعطاه هذا كل تصوير عنده أخرجه وخرج بسهولة لم يتكلف ما تكلف الناس في الفرس الصغير وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاز من الدكتور فاز من الدكتور اني اخذ من المدينه الغريبه وخرج صحيح فلما حضرته الوفاه فيما بعد كان يكفي قوله ان حبت ماذا فقال قال استكفرت من الدنيا استكفرت من الدنيا هذا الذي استكفر من الدنيا عنده دروب عصايا فالقائد يجب ان يكفر ويكفر في وتجد تفكير حسب كثيرا جدا على تعطف الولاة وقلة أغلى من الدنيا وعلى أسلاف وراء الحرب ووجود من أول الجهاد وفي الأرض وفي كثرة العبادة وفي كثرة العطاء حتى يصبح أمير محمود وقائد يستاهل حكم الله سبحانه وتعالى ويعلم ولا يستأثر بنفسه على المصير ويقف. الإمارة مصيبة قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم ستحصون على الإمارة وستكون مدامة من هذا خبر صادق تحرصون على الإمارة هذا رأينا بكل من ناس يحرص ليس فينا أحد إلا يوافق الله كان بعض الصحابة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له جند لي الرسول عليه الصلاة والسلام رد بعضهم وقال إني أراك ضعيفا إنها أماني من دمي ومن قيم ما أنصح تحب لك ما يحب لنفسي قال لأبي بكر لا تأمرن على اثنين نفس الأمير الاثنين ولا تولين ما لا يكفي لا تكن أمير ولا تأخذ نفسك إن شاء الله تعالى كمان نسمع بعض الأحاديث الجميلة المتعلقة بالقضية. الإمارة ندامة،
الرسول عليه الصلاه والسلام قال يؤتى بامير العشره يعني كل واحد كان امير عشره اشخاص يوم الخيانه ويداه مغلولتان الى امر مخير فلا يحل لهما لا يحل الا عدل اذا كان عدل يحل ما عدل هو خاطئ في البلد سيدنا العباس رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتمنى ان يرى عمر في الرؤيا قادمه كيف فعمر كان رمز للعدل ورمز للشمس واخذ نفسه بالعظيم رضي الله عنه فرآه بعد سنتين فقال ما هذا بكيت عنك؟ قال الآن فرغت من الفساد ولولا أن تغلبه الله ورحمته لكفر أنا رجعت برحمة الله الأمارة الكفر تتحقق من مصائر الناس تقول لك لا تجهد في يومي وتقول عندما تقول عن موته هل فكرت في موته يومي هل أرسلته ثم قطعت عنه هلد وفهرمت الاتصال فقلت فهذا يطالبك بحقك وتتصرف في اغلى شيء عند الانسان تتصرف في ارواح الناس تتصرف تخدم على عمليه تخدم الاخوان المسلمين في الفساد الذي احسن تقول في الجواب كذا تقول هنا اخطا وخطا خطف مني فخذ الخمسين احسن لتقديرك الخمسين احسن وخذ الخمسين احسن لكي لا يؤاخذ لك اعرف وخذ القرار اتخذ اذا اتخذ القرار واستفرغ جهده وحصل هذه الخسائر واخطا فهو مأجور في نظره وإذا أصاب الخطأ فهو مأجور أجرين في الموارد أما إذا فكر فإن يكون مأجور فيطالب الناس ليس من شيء بل فيطالبونه بالأرواح وبالدماء وبالأموال وبالأعراض التي تلقى بها وقرار الإنسان ليس كذلك فالأمير إذا رأى من نفسه قدوة مجيد هذا المسبب كل مسؤولية مسؤولية وفي هذا الثلاث طاريان في النار وقدوة ونظر الله أي إنسان يتولى أموره يتولى بناءً على ما قال فالإمارة سلطة ومتعة حتى لا يمكن أن يرى تعالى يملك القدرة يملك القدرة لأن الله سبحانه وتعالى سلطك عليه وجعل طاعتك من جنس طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من جنس طاعة الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه
وتعالى من أطاع طيب سنسجل هنا أننا أخذنا فقرتين ثم النقطة الثالثة قضية القدوة أو النقطة الرابعة قضية القدوة النقطة الخامسة ضرورة التخطيط الاستراتيجي الشامل وفهم معطيات المسألة الاستراتيجية لأن لا تستطيع أن تعمل خطة إلا أنك توفر عندك معلومات وعندنا فقرة اسمها معطيات المسألة الاستراتيجية قلنا النقطة الأولى معرفة واقع الدعوة واقع الجماعة قوتها أو تساوي من معها عددها بشرها إمكانياتها كل ما يتعلق بواقعك أنت يجب أن نعرفه قبل أن نضع أيضا النقطة الثانية يجب أن نعرف واقع العدل قوته عدده تفيقه تواجده خصته ثالثه معنا كل ما يتعلق بالعدل يجب أن نعرفه ويجب أن تكتب في ذلك كراس موسع النقطة الثالثة يجب أن تعرف واقع الناس واقع الجماهير الذين تتحرك باسمه مدى تفاعلهم مدى حرارة مشاركتهم إذا كانوا ساكنين أكثر من اللازم فأنت تقوم بعملية تدريب حتى تتوافق تقدمهم معك إذا كانوا باردين أكثر من اللازم تقوم بعملية تدريب فيجب أن تعرف واقع الناس أصنافهم أديانهم عقائدهم مذاهبهم الناس عندك المذهب أنت تقوم بمنشورات فتعمل بمذهب آخر فتستفيد حفيظة الناس فتأثر الناس فيجب أن تكتبهم وتتماشى معهم شيئا فشيئا في إطار الحق النقطة وصلنا إلى هنا من السجل النقطة الرابعة يجب أن تعرف ساحة جغرافية ساحة الصراع ساحة العملية الساحة التي سنتقاتل عليها يجب أن تعرف وإلا لو أردنا أن نقول لك سنعمل خطة تقول أنا سأرسل قواتي عند الحدود هذا التشميلي لماذا قلت هذا الصراع؟ لأنه في جبال في مياه في إمكانية للتحصين عندي ممرات عندي طرق لا لا تصبر نعملها من طرف أوزبكستان ولا من طرف قزاقستان لماذا اخترت هنا؟ لماذا لا تختار هنا؟ تقول انا تضع قواتي في هذا المكان ثم تضعها متكلف انه ليس هناك ما فتموت القوات بدون حرب في ثلاث ايام من العصر. فموضوع معرفه الارض كما قال سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قتلت ارض جاهله. قتلت ارض جاهله، الارض الذي يجهلها المقاتل تقتله. يدخل في متاهة يدخل الناس في وادي يدخل الناس في سدة يدخل الناس في مكان فيه حشرات فيه رفاعي فيه مصائب
فالمعرفة في الأرض والمعرفة في الجغرافيا، فما تعرف نفسك في الأول، تعرف عدوك، تعرف الناس الذين تتحرك باسمهم، النقطة الرابعة تعرف الأرض التي ستتخاطب عليها. الأرض سبحانه الله تشمل الجغرافيا الطبيعية، الأرض والتضاريس يعني المرتفعات والسهول الجبال، الطبيعة العمرانية، المدن، الطرق، المناخ، الأمطار، المواسم، الزراعة، الموارد، أين تتحرك، كيف تكسب، كيف تضرب موارد العدو، العدو عنده آبار بترول في المنطقة الفلانية فتضربه وتضرب عمليه المرض حتى لا يتمدد إلى كيف يكتب في باب القائد أنني سأعمل العملية الفلانية، سأحاصر العدو في الشتاء بحيث لا يكون عنده موارد للوقود، إذا لازم أعرف أين الوقود، أين مستودعات الوقود، أين أدوات الوقود، كيف أضرب إذا سأفعل كذا، كل خطة يوحيها إليك الواقع. الخطة هي نتيجة أمرين اثنين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. معرفة في الأرض التي تتحرك عليها ثم عبقرية رأس الخطة. صحيح؟ الشطرنج لما يلعب الناس شطرنج رقعته معروفة. إذا لا تعرف رقعة الشطرنج ما تتعطيك. بعد ما تعرف رقعة الشطرنج كل واحد في رأسه خطة، هذا خطته أحسن من هذا، هذا خطته أحسن من هذا. ولكن ابتداء يجب أن تشترك في المعلومات. صحيح؟ ثم تكاملت عندك المعلومات تكاملت عند شخصك. النقطة الرابعة أو الخامسة ما يسمى الجغرافيا السكانية. كما تعرف الجغرافيا السكانية وهي خريطة الأرض، يجب أن تعرف الجغرافيا السكانية وهي خريطة الأرض. القبائل واللغات